إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها من المملكة المتحدة، حيث أكد تشارلز الثالث خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية، أكد أنه يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المناطة بالملك، كما قال تشارلز أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبار، وقال إنه سيبذل كل جهده ليسير على نفس المثال الملهم، كما قال لوالدته الملكة إليزابيث الثانية والتي توفيت يوم الخميس الماضي وهي في 96 من عمرها. تجمعت الحشود هذا السبت أثناء تلاوة كبير الرسل في بريطانيا البيان الرسمي لتنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا من شرفة بقصر سان جيمس في لندن. وجه الملك الجديد الشكر لأمه الحبيبة كما قال، ووعد بخدمة البريطانيين طيلة حياته، معيدا استخدام نفس العبارات التي استخدمتها الملكة إليزابيث الثانية خلال خطابها الأول عندما أصبحت ملكة عام 1952. ووافق ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث على منح البنوك عطلة يوم الجنازة الرسمية لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية. عالم الرياضة تفاعل على الفور مع وفاة الملكة بإلغاء سلسلة من الأحداث الرياضية وتنكيس أعلام إنجلترا ودول الكومنولث المتأهلة لمباريات كأس العالم في الدوحة، بينما شهدت مباريات كؤوس أوروبا لكرة القدم التي شاركت فيها أندية بريطانية شهدت دقائق صمت وتصفيقات حارة من الجماهير واللاعبين تكريما لها ولحكمها. وبعد وفاة الملكة يرث تشارلز الثالث العرش وأيضا ثروة والدته الكبيرة التي سيحصل عليها من دون الحاجة إلى دفع ضريبة نقل الميراث في امتياز مخصص للخلافة الملكية. كل التفاصيل مع مازن حمود.
بحسب صحيفة ساندي تايمز، فإن ثروة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الشخصية تبلغ حوالي 370 مليون جنيه استرليني في العام 2022، وذلك بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه استرليني عن العام السابق. وعلى صعيد الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة ويندسور الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب العاصمة. كما تمتلك الملكة إليزابيث الراحلة أيضا محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه استرليني، كما أن جواهر التاج الشهيرة التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه تنتمي رمزيا إلى الملكة وتنقل بالتالي تلقائيا إلى خليفتها. هذا وكان الملك الراحل فيليب زوج إليزابيث الراحلة ترك إرثا أكثر تواضعا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني عند وفاته في نيسان أفريل 2021، وكان يمتلك خصوصا مجموعة من اللوحات وثلاثة ألاف عمل فني. ومع اعتلائه عرش بريطانيا يرث الملك تشارلز الثالث دوقية لانكاستر المملوكة للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى، والتي درت خلال السنة الضريبية المنتهية في أذار مارس الفائت 24 مليون جنيه استرليني. ويستفيد الملك تشارلز أيضا من منحة سنوية تسمى المنحة السيادية من الخزانة العامة، حددت بنسبة 15% من عائدات إرث التاج، وتتيح المنحة السيادية تمويل النفقات المتعلقة بالأنشطة الرسمية لتمثيل الملك أو أفراد أسرته. كما تنقل معظم ثروة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى الملك تشارلز الثالث بدون ضريبة الميراث، بفضل إعفاء يعود تاريخه إلى 1993 بهدف منع تبدد الإرث الملكي في حال وفاة أكثر من ملك بفارق زمني قصير، بعدما كانت ضريبة الانتقال تبلغ 40% عند كل عملية توريث.
في تونس، دعا اتحاد عمال تونس الحكومة إلى الإسراع بزيادة الحد الأدنى للأجور والمضمون الصناعي والفلاحي والتعديل في الأجور لتغطية تدهور القدرة الشرائية. وشدد اتحاد عمال تونس في بيان أصدره إثر اجتماعه الذي انعقد بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية مستعجلة للحد من الارتفاع الملحوظ لنسبة التضخم التي فاقت 8% والضغط على الأسعار والحفاظ على استقرارها في متناول الجميع، مع العمل بحزم على التخفيض في أسعار المواد المدرسية والجامعية. ودعا الحكومة إلى تشريك اتحاد عمال تونس في المفاوضات الاجتماعية، وعبر عن رفضه للإقصاء الذي اعتمدته الحكومات السابقة كما جاء في بيان الاتحاد، وطالب بفتح حوار جدي وعملي مع المنظمات الوطنية حول إصلاح منظومات الجباية والصحة والتعليم والنقل، إلى جانب دعم الحريات النقابية والعامة والفردية وحرية الصحافة وتشريك اتحاد عمال تونس في المفاوضات الاجتماعية. إلى الجزائر، حيث تراجعت نسبة الأمية لهذا العام لتصل إلى حدود 7.4% من السكان، وفق ما صرح به بيبي جاية المدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار كمال خربوش، الذي لم يستبعد إمكانية القضاء على هذه الآفة في أجالها المحددة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أفاق 2030. وحي باليوم العالمي لمكافحة الأمية، حي الجهود المبذولة في هذا السياق، سيما منذ عام 2008 الموافق لاعتماد استراتيجية جزائرية في هذا الشأن، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 4.5 مليون شخص ضمن برامج ألفا، وقال إن العديد من هؤلاء المسجلين قد تجاوزوا مستوى تعلم القراءة والكتابة والعد، والتحقوا بالبرامج الدراسية العادية حتى بلغوا مستويات جامعية. وشكلت هذه المناسبة فرصة لتقديم عدة نماذج ناجحة لبعض الأشخاص الذين كانوا أميين، من بينهم شاعرات محترفات ومختصين في فن التخطيط، وممثلين شباب، والعديد من الطلبة الجامعيين. وبالرغم من ذلك، قررت عدة سيدات مواجهة إعاقتهن، حيث تم تسجيلهن في أقسام محو الأمية في مدينة بجاية. ومثالا على ذلك، روت آنسة آسيا أنها كانت أمية تماما لكونها لم تتمكن من الالتحاق بالمدرسة بسبب إعاقة جسدية أجبرتها على اقتناء كرسي متحرك لأجل التنقل، ولم يتوانى أحد الحضور عن التعبير عن إعجابه الكبير بهذه القصة ونضال هذه الفتاة، حيث أكد لها أنها ستكون قدوة ومصدر إلهام للكثيرين. وبالفعل صنعت هذه الفتاة الحدث خلال هذه التظاهرة، وعبر بعض الحضور أنها تشكل فخرا واعتزازا لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يطالبون سوى بالقليل من المساعدة والدعم. أعلن الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكستاين، أعلن أن المفاوضات حققت تقدما جيدا جدا وسط انطباع لبناني بالحذر، كون نتائج المحادثات تؤشر إلى تأخير في الوقت. مصادر مواكبة للزيارة قالت أن الوسيط الأمريكي لم يحمل ردا إسرائيليا حاسما على المطلب اللبناني الذي حمله معه إلى تل أبيب، مشددة على أن التأخير في التوصل إلى اتفاق هو أمر لا يرضي اللبنانيين الذين يصرون على إنجازه في أقرب وقت، والجانب اللبناني يرفض بشكل قاطع فرضية الحقول المشتركة مع إسرائيل بوصفه تطبيعا. وأضافت هذه المصادر المواكبة للزيارة أن نتائج المحادثات التي أجراها هوكستاين تؤشر إلى تأخير في الوقت، وهو أمر يضفي شكوكا كبيرة بأنه لن يسهم في إلغاء التوتر. واعتبرت أنه لا يبدو أن هناك نتائج حاسمة ترتبت على المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين، مشددة على أن التأجيل يرفضه لبنان، وهو غير معني بتأجيل الطرف المقابل أي إسرائيل للإنتاج من عدمه. وقالت المصادر أيضا، نحن مصرون على الاستثمار بكامل حقولنا وتحصيل كامل حقوقنا في البحر. أعربت قوى أوروبية عن شكوك جدية في مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرة من أن موقف طهران يقود احتمالات إحياء اتفاق 2015. وبدأ أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدما باتجاه إحياء اتفاق العام 2015 مع موافقة إيران إلى حد كبير على نص المقترح النهائي، لكن درجة التفاؤل تراجعت عندما أرسلت الولايات المتحدة المتحدة ردها الذي ردت عليه إيران بدورها. وفي بيان مشترك هذا السبت قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن المقترح النهائي الذي طرح على طهران يمثل الحد الأقصى لمرونة القوى الأوروبية بشأن الملف. وأضافت للأسف اختارت إيران عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة، مشيرة إلى أن طهران تواصل بدلا من ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول. وأعادت طهران طرح مسائل مرتبطة بتعهداتها الملزمة قانونا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تم التوصل إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت الدول الثلاث بأن هذا الطلب الأخير يثير شكوكا جدية في نوايا إيران ومدى التزامها التوصل إلى نتيجة ناجحة فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة. أتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية وهي واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين وبرلين رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، موعدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها. وتعززت الأمال بشأن إمكان إحياء الاتفاق في عهد الرئيس جو بايدن المؤيد لذلك. ويأتي بيان القوى الأوروبية الثلاث بعد يوم على تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن رد إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثل خطوة إلى الوراء، وأضاف لسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية. يتوجه البابا فرانسيس رغم مشاكل التنقل التي يعاني منها، يتوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى عاصمة كازاخستان في زيارة تستمر 3 أيام تندرج تحت شعار الحوار في ظل ظروف إقليمية متوترة جراء الحرب في أوكرانيا. سيشارك البابا البالغ من العمر 85 عاما والذي يتنقل في كرسي متحرك بسبب ألم في الركبة، سيشارك في قمة مشتركة بين الأديان في نور السلطان أستانا سابقا بين 13 و15 من الحالي بحضور حوالي 100 وفد من نحو 50 بلد. وستكون الحرب في أوكرانيا من المواضيع الكبرى لهذه الرحلة 38 للبابا إلى الخارج، واختار لها الجمهورية السوفيتية السابقة المحاذية لروسيا والتي استقلت عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي. رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف الذي خلف نور سلطان نزاربايف عام 2019 هو حليف لموسكو، ولو أن توترا ظهر بين البلدين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وامتنع توكايف عن دعم الهجوم الروسي في حين تعيش في شمال بلاده جالية روسية كبيرة. رئيس أساقفة نور سلطان قال لموقع فاتيكان نيوز وهي وسيلة الإعلام الرسمية للفاتيكان، قال إنه على ضوء الوضع الدولي الخطير تحمل الزيارة أملا في السلام والمصالحة على صعيد العالم. وبعث الإعلان لفترة عن حضور رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل المؤيد بشدة للرئيس فلاديمير بوتين، بعث أملا في عقد لقاء مع البابا فرانسيس، غير أنه عدل في نهاية المطاف عن المجيء. ودعا البابا إلى السلام وندد بحرب وحشية لا معنى لها، بينما دفع كيريل عن العملية العسكرية التي ينفذها بوتين وعن تصدي روسيا للأعداء في الداخل والخارج كما قال. من المواضيع التي ستهيمن على زيارة البابا أيضا مسألة الصين التي يسعى الفاتيكان إلى تجديد اتفاق تاريخي وقعه معها عام 2018، وسيكون الرئيس الصيني تشي جين بينغ في نور سلطان خلال زيارة البابا، غير أنه لم يعلن عن أي لقاء بينهما. أعلنت حاكمة نيويورك حالة الطوارئ الكارثية في محاولة لتسريع جهود تطعيم السكان ضد شلل الأطفال بعد اكتشاف الفيروس الشهر الماضي في عينات من مياه الصرف. تم اكتشاف الفيروس في عينات في لونغ آيلاند على حدود حي كوينز في مدينة نيويورك، وذلك بعد أشهر فقط من اكتشافه أيضا في عينات من مقاطعات روكلاند وسوليفان، جميعها تقع شمال المدينة. ظهرت أول الإصابة مؤكدة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة في شهر تموز جويلية الماضي لشخص بالغ في مقاطعة روكلاند حسب ما أعلنت إدارة الصحة بالولاية، وهي الأولى منذ عقد. وقالت مفوضة الصحة في الولاية في بيان: إذا لم يتم تطعيمك أنت أو طفلك أو لم تكن على دراية بالتطعيمات تصبح الإصابة بالشلل خطرا حقيقيا. فالمرض يسبب شللا لا يمكن علاجه في بعض الحالات، ولا يمكن الوقاية منه بواسطة لقاح تم توفيره لأول مرة عام 1955. وفي حين لا يوجد علاج معروف له، فإن 3 حقن من اللقاح توفر مناعة بنسبة 100% تقريبا. ورغم أن الفيروس يصيب بشكل أساسي الأطفال في عمر 3 أو أقل، إلا أن الخطر يهدد الجميع في كل الأعمار. نصل إلى الصفحة الرياضية، نبدأها من ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، حيث يحتضن الملعب عند 9 مساء مباراة مثيرة بين فريقي الوداد البيضاوي الفائز بدور الأبطال ومواطنه نهضة بركان صاحب لقب كأس الاتحاد الإفريقي في كأس السوبر القارية التي يتنافس فيها فريقان مغربيان للمرة الأولى. وأيا كانت النتيجة، سيكون هذا اللقب 6 في تاريخ الأندية المغربية بعدما توج الرجاء مرتين عامي 2019 و2000 ومرة لكل من الوداد عام 2018 والمغرب الفاسي عام 2010 والفتح الرباطي عام 2011. وأيضا في هذه الصفحة الرياضية، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم جملة من القرارات الانضباطية التي تتعلق بالاشتباكات العنيفة التي وقعت بعد نهاية مباراة منتخبي الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب تحت 17 عاما والتي أقيمت الخميس الماضي. جاءت القرارات تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ب 120 ألف دولار لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب، تغريم المنتخب الجزائري 25 ألف دولار لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي، إيقاف لاعب المنتخب الجزائري عبد الحق بن أدير 6 أشهر، تغريم المنتخب المغربي 25 ألف دولار لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري. وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن القرارات قابلة للاستئناف، وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم في هذا الإطار رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.